الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافية الله. آخر شيء باقي لنا منهج التفسير الكامل والجامع، يعني تقريبا 14 15 16 كلها مع بعض. هذا القسم يعتبر مهم، ولكن مهم للقراءة والتركيز عليه وقت البحث، مثلا في التفسير، كتابة محاضرة في التفسير، أو في يعني تبين بعض مفاهيم القرآن، مهم إن الواحد يراجعه زين. يعني ما في وايد شيء يحتاج إلى شرح، لكن بنمر عليه بشكل سريع. أول شيء، منهج التفسير الكامل والجامع، يعني ماذا نفعل لكي نقدم تفسير متكامل أو جامع إلى، لأن لاحظنا أن كل منهج من المناهج في نقص ويعطي إيجابيات أيضا، واضح؟ إذا ما هو المنهج الكامل؟ صاحب الكتاب يقول المنهج الكامل هو استفادة المفسر من جميع الأدوات التي تساعده في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، في فهم مقاصد الله سبحانه وتعالى من الآيات القرآنية. وش يعني الاستفادة من كل الأدوات؟ يعني أن كل المناهج فيها نقص، فلابد أن يستفيد من كل المناهج حتى يجمع ويش الإيجابيات ويقلل النقائص الموجودة. ولذلك المنهج المطلوب هو في البداية، طبعا احنا قسمنا المنهج، قسمنا التفاسير إلى مناهج واتجاهات. فالمنهج المطلوب أولا يراعي المناهج، ثانيا يراعي الاتجاهات، واضح؟ يعني يستفيد من المناهج ومن الاتجاهات، من المناهج الصحيحة المعتبرة، مثلا من المنهج النقلي، المنهج القرآني، تفسير القرآن بالقرآن، يجمع ويش القرائن القرآنية على فهم الآية. من المنهج الروائي، يجمع القرائن الروائية على فهم الآية بالمنهج الروائي، يحتاج إلى المنهج الروائي في جمع القرائن. من المنهج العقلي، القرائن العقلية. من المنهج العلمي، القرائن العلمية القطعية. قلنا كل منهج كيف نتعامل معه، واضح؟ من المنهج الإشاري أيضا، القرائن وش فيها؟ الإشارية اللي فيها إشارات أو إذا في كل تفسير، حتى يكون هذا التفسير تفسير كامل، أو في كل بحث تفسير سواء كان ترتيبي أو موضوعي أو حتى آية، نحتاج إن إحنا نرجع إلى كل المناهج حتى نجمع أكبر قدر ممكن من القرائن اللي تساعد على فهم مراد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وطبعا احيانا يكون الترتيب لاثر، يعني مثلا لو رحنا مباشره للتفسير العلمي بعدين نروح للتفسير القران بالقران، هذا بيزيد ويش طبيعه الانسان يتاثر بالمعلومات، فبيزيد ويش احتمال الخطا، يعني بيزيد احتمال تحميل القران مفاهيم علميه. او لو رحنا الى التفسير العقلي، يعني رحنا الى قاعده فلسفيه او قاعده عرفانيه ورحنا بعدين الى تفسير القران بالقران، ايضا احتمال انه يصير تحت تاثير القاعده. ولذلك تفسير القران بالقران، اول نستنطق القران، اول نعرض القران الكريم وماذا يريد ان يخبرنا، بعد ما نجمع القراءه من القران من الروايات، بعدين نتجه الى الانواع الاخرى من التفسير. هذه بالنسبه الى المناهج. اما الاتجاهات التفسيريه، يعني وايش يعني ما يؤثر على المفسر، احيانا تكون عقائده تؤثر، المدرسه العقائديه اللي ينتمي لها تؤثر عليه، تخصصه يؤثر، البيئه اللي عايش فيها تؤثر عليه، زين. فهل كل التفاسير اللي مبنيه على الاتجاهات مرفوضه؟ لا طبعا، بالعكس هي مؤثره، لان في الاخير هذا المفسر يريد ان يفهم القران الكريم، ولكن ركز على اتجاه معين. احيانا تخصص ادب لغه يركز على الجانب اللغوي، ممتاز، بيفيدنا في جمع القرائن اللغويه والبلاغيه في القران الكريم، ولكن هذه القرائن لوحدها ما تكفي في فهم الايه، مو خلاص نمسك قرينه زي الحين قاعد يصير في تدبر، يمسكون قرينه خلاص يفسرون في الايه كلها ولا وراها ولا بعدها بقرينه واحده، هذا جهل بالقران. احنا لازم نجمع كل القرائن، هذا اللي ركز على الجانب اللغوي لأنه تخصصه لغوي، مو لأنه يبغي يقول خلاص هذا هو مراد الله وانتهى، مو زي المفسر اللي عنده توجه في التفسير، مو زي المفسر اللي تخصصه التفسير. المفسر يستفيد من صاحب الاتجاه اللغوي، يستفيد من صاحب الاتجاه مثلا الكلامي الفقهي، لأن الفقيه لما يفسر آيات الأحكام هو ايش قصده؟ استخراج الحكم، مو قصده تفسير الآية وبيان مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، لا، بيان مراد الله على مستوى الحكم فقط. أما باقي شو اسمه الآية ما يهتم فيه إلا بالقدر اللي هو يدخل فيه استخراجه إلى الحكم الشرعي، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للأديب، نفس الشيء، كل واحد عنده هدف معين، مو هدفه فهم مراد الله، هدفه بيان الجوانب البلاغية في القرآن، يأتي الاتجاه الأدبي في التفسير، الاتجاه البلاغي في التفسير. هدف بيان أن القرآن لا يخالف العقل أو أن في أدلة عقلية، الاتجاه الفلسفي في التفسير أو الاتجاه العقلي في التفسير. هدف بيان أن القرآن يتوافق مع الفطرة ومع القلب اللي يدعو له العرفاء، الاتجاه العرفاني في التفسير. هذا الاتجاهات، زين؟ إذا في عنده هدف غير فهم مراد الله سبحانه وتعالى. هدف يناسب تخصصه، واضح؟ أو الاتجاه اللي على أساسه يفسر القرآن الكريم، يعني توجه خاص. ولذلك لا يمكن أن نحن نقول خلاص هذا تفسير القرآن وانتهينا، لا، هذا اتجاه من اتجاهات التفسير واللي يساعد المفسر على فهم القرآن الكريم، واضح؟ إذا لابد أيضا أن نلتفت إلى ويش؟ إلى الاتجاهات، يعني مثلا حتى نتعرف على بلاغة القرآن أو النقاط الأدبية اللي تأثر أيضا في فهم القرآن الكريم، نتعرف على الجوانب الفقهية والأحكام اللي ممكن أن هي تستخرج، نروح إلى من؟ بدل ما كل شيء يسوي المفسر، لا، يستفيد من؟ عطاءات الفقهاء، عطاءات الأدباء، عطاءات علماء الاجتماع، التربية، كل واحد تخصصه كيف استفاد من الآية القرآنية، واضح؟ بهالشكل ممكن أن نكون تفسير وشيء متكامل وجامع للاتجاهات وللمناهج أيضاً. الحين بيتكلم عن طبعا هي اذا بهالطريقه معناتها انه ما عندنا تفسير كامل، ولكن نحاول ان احنا نوجد تفسير وش فيه كامل بالنظر الى الاتجاهات. هل الاتجاهات محدوده؟ لا. هل المناهج بهالطريقه بتكون محدوده فقط فيما ذكرنا؟ لا، احنا ذكرنا اهم المناهج، ممكن بكره يصير عندنا منهج اخر غير المنهج اللي ذكرنا، ممكن يكون عندنا اتجاه جديد غير الاتجاه اللي ذكر في وين؟ في الكتاب. ولذلك هنا بيبحث كتطبيقات، يعني هذا من 15 وما شيء، تطبيقات على كيف نستفيد من الاتجاهات، واضح؟ الاتجاهات التفسيرية الفقهية والكلامية، يعني الاتجاه الفقهي كيف استفاد الفقيه من القرآن الكريم في بيان بعض معاني القرآن، يعني يفسر في الأخير هذا الذي يتعامل مع آيات الأحكام هو يفسر هذه الآيات، ولكن بغرض ايش؟ استخراج الحكم الشرعي. زين، في البدايه يقول كالعاده يعرف الاتجاه التفسيري الفقهي، الاتجاه التفسيري الكلامي، الاتجاه التفسيري الفلسفي، الاتجاه التفسيري العرفاني، وهكذا. وش المقصود بالاتجاه؟ يقول الاتجاه يعني التاثير، تاثير المعتقد او تاثير المدرسه او تاثير التخصص على فهم القران الكريم، هذا معنى التوجه، واضح؟ او الاتجاه. التفسير عرفنا من بداية الكتاب يعني كشف المستور، بيان مراد الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى ما يريده الله، المراد الاستعمالي والمراد الجدي لله سبحانه وتعالى، ومقاصد القرآن الكريم وأهدافه، مو بس المعاني، ولما هذه المعاني لا تفهم إلا عندما نفهم المقاصد العامة للقرآن وأهداف الله سبحانه وتعالى أو غاياته من هذا الكلام، هذه الآيات. كالعادة نفس طريقة وش المناهج في البداية يعطينا نبذة تاريخية، هل هذا الاتجاه كان موجود؟ من متى طلع ده الاتجاه؟ كان موجود في زمن الرسول أو لا؟ زمن المعصومين؟ من متى بدأ هذا الاتجاه؟ حورب والله لم يحورب، استقبل، كيف كان موقف المتخصصين أو موقف المعصومين منه؟ في الاتجاه في البداية تاريخ نشأة الاتجاهات، يقول ان الاتجاهات نشأت مع المذاهب، مع المدارس، مع المذاهب، يعني صار في عندنا لما نشأ مثلا مذهب المعتزلة اول المذاهب انفصل، او اول شو اسمه المدارس انفصلت، مدرسة المعتزلة في علم الكلام، او مثلا لما نشأت المذاهب بدأت تطلع الحنبلية والمالكية وغيرها، الشافعية، كل مذهب صار وش؟ لا يحاول أن يفسر القرآن بما يتوافق مع مذهبه، واضح؟ الإمامية نفس الشيء. ويؤول الآيات اللي ما توافق المذهب، أحيانا يكون تأويل عن حق، أحيانا عن باطل، يعني فقط من أجل وش؟ بسبب تأثر، معنى الاتجاه يعني التأثير، تأثير الاعتقادات على فهم القرآن. زين، بسبب تأثر بعقيدته يفسر القرآن الكريم بطريقة معينة. هذا معنى الاتجاه وش فيه؟ المذهبي في التفسير. في عندنا الاتجاه الكلامي، يعني المدارس الكلامية المعتزلة، الأشاعرة، الإمامية الاثنى عشرية أو الزيدية أو غيرها من المدارس الكلامية الإسلامية، كونت من خلال تكونت الفرق الإسلامية أيضا. كل فرقة وش فيها؟ تأثرت في فهم القرآن بالمدرسة العقائدية أو الكلامية اللي تنتمي لها. الاتجاهات العصرية في التفسير يشمل الباقي، يعني ما المشاكل اللي مطروحة في العصر، مثلا مشاكل في الاجتماع، يأتي عالم اجتماع أو مثلا فيحاول أن يعالج هذه المشاكل المعاصرة بوش؟ بالقرآن الكريم، فيفسر القرآن تفسير عصري، زي مثلا محمد عبده في تفسير المناج، أو مثلا في ظلال القرآن لسيد قطب، أو حتى السيد العلامة الطباطبائي تفسير الميزان، عالج فيه كثير من المسائل وش فيها؟ لا كانت في عالم منها مجتمع. فهذا يسمى الاتجاه العصري في التفسير. زين، أول الأقسام، حين بيبدأ وش؟ بعض الأقسام طبعا، بيذكر أهم الأقسام في الاتجاهات. الاتجاه الفقهي، الاتجاه الفقهي الفقهاء يقولون عندنا المتيقن 500 آية، والبعض يقول 2000 آية، يعني من 500 إلى 2000 آية في الأحكام. هذه الآيات وش فيها؟ استخرج منها الفقهاء أحكام، واضح؟ كيف استخرجها؟ لازم في البداية يبحثون عن القرائن، يقارنون الآيات مع بعضها البعض، يعني استخدموا المنهج، منهج التفسير، يعني استخدموا تفسير، فسروا الآيات، ولكن باتجاه معين، باتجاه فقهي. ممكن استخدم المنهج القرآني، تفسير القرآن بالقرآن، أو المنهج الروائي، أو المنهج العقلي، ولكن اتجاهه وشو كان؟
اتجاه فقهي.
صاحب الكتاب يقول تاريخ هذا الاتجاه موجود في زمان أهل البيت عليهم السلام، في مؤلفات حتى صدرت من بعض الصحابة خصوصا في زمن الإمام الصادق، إلا شو اسمه استنباط الأحكام من القرآن الكريم. خصائص هذا الاتجاه، أول شيء إنه متأثر بحركة الاجتهاد، يعني نفس منهج الاجتهاد. الحاكم هو منهج الفقه والأصول في الاجتهاد واستنباط الأحكام، وليس الحاكم هو المنهج التفسيري، واضح؟ هدف المفسر هو استنباط الحكم الشرعي. هذا التفسير عادة يكون تفسير وش فيه؟ لاستخراج آيات الأحكام، ولذلك هو خاص بآيات معينة، مو عام إلى كل الآيات، واضح؟ أيضا عادة يستخدم المفسر الكتاب والسنة والعقل، يعني بيستخدم المنهج العقلي والمنهج القرآن بالقرآن والمنهج الروائي في وش؟ في تفسير آيات الأحكام. الأنواع والمصادر، الأنواع يعني أنواع على حسب المذاهب. في عندنا الاتجاه الفقهي الشيعي، الاتجاه الفقهي الحنبلي، وكل اتجاه إلى ويش؟ مصادره. هني صاحب الكتاب الزم فيه إنه يا مصادر من الدرجة الأولى في كل اتجاه، يعني تساعد في المحقق أو الباحث، لأنه يا مصادر وش فيها؟ بدأ مصادر قديمة وبعدين ذكر كم من مصدر معاصر، ولكن يا من المصادر الأولى، هذا توفر الجهد على الباحث بدل ما يقول وش أبحث إذا أبغى أسوي مثلاً أبحث عن حكم شرعي معين، يحتاج إلى مصادر من الدرجة الأولى. هني الكاتب صاحب الكتاب ذكر بعض المصادر، زي مثلا بالنسبة إلى اتجاه الفقه الشيعي أحكام القرآن أو فقه القرآن للراوندي، هذا من المصادر المعروفة. زبدة البيان للأردبيلة أيضا المصادر المعتمدة وغيرها. بعدين بدأ وش يتدرج في ذكر المصادر. الاتجاه الفقه الشافعي نفس الشيء، المذهب الشافعي ومصادره، مصادر الشافعية أول المصادر هي نفس صاحب رئيس المذهب محمد بن عيسى الشافعي، في عنده أحكام القرآن المنسوب له، هذا أيضا يعتبر ويش تفسير الآيات المرتبطة بالأحكام، أو أحكام القرآن الكيهارسري، أو نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للبخاري. طبعا هي ذاكر ثلاثة. الاتجاه الفقهي المالكي نفس الشيء، أول شيء أحكام القرآن لأبو بكر بن العربي وغيره. طبعا هني جاي قليل، أكثر شيء في مع المالكي عنده كتب أكثر، يعني الحين أكثر المعتمد في القوانين الدساتير حق هذه الدول ليبيا والدول الأفريقية تعتمد على المذهب المالكي. فلو يعني تابعون دروسهم مهم، يعني لو أحد يطلع بالذات الحين على الأحكام والقوانين اللي موجودة في الدول العربية، لو تابعون مثلا الجزائر في عندهم وايد دروس حق بيان الدستور الجزائري أو الدستور الليبي، الليبي قليل بس الجزائري وايد، التونسي لأنه وايد في مشاكل على القوانين هناك. انزين فتشوفون ان يبون وايد من كلام شو اسمه المالكيه، ويذكرون بعض الكتب والمصادر الرئيسيه الى المذهب اللي يعتمد عليها في ويش في كتابه الدستور. بعد اتجاه الفقه الحنفي نفس الطريقه يذكر بعض المصادر. بعدين صاحب الكتاب يقول في بعض الكتب قارنت بين، يعني ما اكتفت فقط في ذكر تفسير إلى آيات الأحكام اعتمادا على مباني الفقه والأصول عند المالكية أو الحنفية أو الإمامية، وإنما أيضا قارنت بين المباني بين المذاهب. وإن كانت هذه الكتب قليلة ولكن أيضا تعتبر من الكتب المهمة في الاتجاه الفقهي في تفسير القرآن الكريم، لأنه بتعلمنا كل فقيه كيف استفاد من الآية، كيف فهم من الآية، هل توسع أفق المفسر، اطلع من دائرة تأثير المذهب والمدرسة الكلامية على الفقيه، وانشغال الفقيه فقط في مباني الفقه والأصول حتى يستخرج الآية الحكم الشرعي، لما يشوف شو اسمه اتجاهات فقهية مختلفة إلى مدارس مختلفة تعطي أفق أوسع. ممكن البعض التفت إلى بعض القرائن ما التفت لها، مثلا الإمامية الحنبلي التفت إلى قرائن ما التفت لها المالكي وهكذا، واضح هذا يساعد المفسر اللي غرضه فهم القرآن الكريم، مو غرضه فقط استخراج حكم يتناسب مع مباني الفقهية والأصولية إلى مدرسة معينة. أيضا في عندنا في نفس آيات في نفس تفسير آيات الأحكام في عندنا طريقة ترتيبية، يعني يمسكون من الآية الأولى إلى الأخيرة، زي مثلا كتاب فقه القرآن إلى الإيراني، يعني حين من الكتب المعروفة في شو اسمه كمنهج دراسي، يمسك الآيات اللي تتكلم عن الأحكام من أول آية إلى آخر آية، واضح بالترتيب تفسير ترتيبي. وفي عندنا أيضا تفسير الموضوعي على حسب الأبواب، أبواب الفقه، مثلا لما نفتح مثلا كتب الفقه المقارن أو فقه الاستدلال المقارن، شوفنا يجيبون الآية بعدين آراء الفقهاء فيها، فقهاء الإمامية، فقهاء الشافعي، فقهاء المالكية وهكذا، واضح؟ هذا التفسير الموضوعي لنا. جايب نماذج من النقاط اللي كانت مورد بحث بين المذاهب، مثلا آية المتعة، آية الوضوء، آية الخمس، حج التمتع وغيرها. أيضا هذا التقسيم طبعا مو التقسيم الوحيد ولكن يعتبر من الأقسام الشاملة اللي ذكرها صاحب الكتاب، إنه يتقسم آية الأحكام، أول شيء الآيات اللي تتعلق بالعبادات، الآيات اللي تتعلق بالإيقاعات، الآيات اللي تتعلق بالعقود وأي المعاملات، وأيضا في المعاملات عندنا بحثين اللي هي الأحكام الحكومية وأيضا الأحكام الاجتماعية. الأحكام الحكومية يعني الولائية، ما يتعلق بالجهال، ما يتعلق بالولاية، كيف نتعامل مع شو اسمه حدود الحاكم الشرعي، قدرته على شو اسمه تحويل، يعني طرح بعض الأحكام زي مثلا تحريم الحج، الإمام الخميني لما حرمه في سنة من السنوات، زين يعني هذه دائرة الحاكم الشرعي حكومته أو ولايته. أيضا الأحكام وش فيها؟ الاجتماعية. هذا بعد يعتبر من التقسيمات. في بعض من التقسيمات تهذيب النفس، ما يتعلق بالنفس مثلا الطهارات والنجاسات والطهارات وما إلى ذلك، هذه كلها تتعلق بويش؟ بالجانب الفردي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب السياسي، أربعة أقسام. في تقسيمات مختلفة إلى الفقه وآيات الأحكام يعني تفسيرها باتجاه فقهي. القسم الثاني الاتجاه الكلامي، أيضا نبذة تاريخية. ظهر الاتجاه الكلامي في فهم القرآن الكريم مع ظهور الفرق من المعتزلة بعدين الأشاعرة بعدين الإمامية. طبعا صاحب الكتاب يقول الإمامية كانت من عصر الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن في الواقع أنها تميزت كفرقة بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. بعد مقتل الإمام الحسين تميز التشيع عن أهل السنة، يعني صارت الفرقتين بشكل واضح بعد حادثة كربلاء. الخصائص، أيضا المتكلم يفسر الآيات التي تتعلق بالعقائد، فهي تفسر آيات خاصة. أيضا المتكلم يحاول دفع الشبهات، ولذلك يهتم بالآيات المتشابهة، يفسر آيات متشابهة يهتم فيها أكثر، ويستخدم المنهج الاجتهادي العقلي. أحيانا المنهج الروائي، بعض المتكلمين زي الأشاعرة يركز على المنهج الروائي و تفسير القرآن بالقرآن، يعني على ظاهر شو اسمه وبعد تفسير القرآن. الأنواع على حسب وش المدارس. في عندنا الاتجاه الكلامي الاعتزالي تفسير، أشهر المعتزلة إلى اليوم يعني مؤثر هو الزمخشري. كتب الزمخشري في التفسير مؤثرة يستفاد منها. ميزة له الكشاف، في عنده بعد كتاب ثاني ما أتذكر وش اسمه، يمكن قاموس القرآن أو شيء زين، لكن الكشاف أشهر. فيها شو اسمه نقطة تميز المعتزلة أنهم ركزوا على الجوانب العقلية والقرائن العقلية، لهم من يدعو إلى وش التعقل في فهم القرآن الكريم. الاتجاه الأشعري في التفسير، طبعا الاتجاه المعتزلي في التفسير، المعتزلة يقولون بأن الإنسان مختار وأن الله سبحانه وتعالى فوض للإنسان، فيفهمون الآيات بطريقة تختلف تماما. آيات توكل على الله وش معناها؟ توكل التفويض والأثر الإنسان الأعمال على الإنسان كلها وش فيها معناها يتغير على حسب المدرسة الكلامية، واضح؟ أيضا الاتجاه الكلامي الأشعري في التفسير، ومن أشهر التفاسير التفسير الكبير للفخر الرازي مفاتيح الغيب. الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير، أيضا من أشهرها تفسير التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، يعتبر من التفاسير وش فيها الأساسية. غير هذاك طبعا إلى اليوم ذاكر عن النماذج. موارد الخلاف عند المتكلمين، موارد الخلاف أول شيء توحيد الصفات، هل الصفات عين الذات زائدة على الذات؟ كيف نفهم التوحيد الصفاتي؟ وهذا بنشوفه بشكل واضح في تفاسيرهم، يأكدون على هالنقطة لأنها موارد خلاف عن المتكلمين. أيضا التوحيد الأفعالي، علاقة فعل الإنسان بفعل الله سبحانه وتعالى، من هو المتقدم زي ما قلنا من شوي، فرق يعني. و ممكن أن السورة كلها تفسر في صفحة واحدة، ولكن لأن فيها التوحيد الأفعالي، هذا التوحيد الأفعالي خلونها عشر 15 صفحة لأن موجود خلاف عند المتكلمين، لذلك المتكلم يشعر بأن هدفه مو تفسير القرآن فقط وإنما الدفاع عن العقيدة، فلذلك يوقف عند مورد شبهة أو إشكال فيطول فيه. واضح؟ أيضا عصمة الأنبياء، هل عصمة الأنبياء عن الكبائر فقط، عن الكبائر والصغائر منذ الولادة أو لا عند البعثة؟ واضح؟ هذا أيضا من موارد الخلاف، ولذلك يصير في تركيز عليه في التفسير الكلامي وغيرها، العدل الإلهي غيره. في رقم 16 الدرس السادس عشر أيضا يكمل الاتجاهات، ينتقل للاتجاه الفلسفي في التفسير. في البداية يقول تاريخ هذا الاتجاه بدأ مع عصر الترجمة في عصر العباسيين، وهناك من يخالف فهم القرآن بالقواعد الفلسفية وهناك من يوافق فهم القرآن بالقواعد الفلسفية. خصوصياته، أول شيء إلا يهتم اتجاه الفلسفة في التفسير يركز على الآيات التي تتعلق بالله وصفاته، يعني التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي أكثر الآيات اللي، ولذلك اللي فسره القرآن تفسير فسره سورة الواقعة، سورة الحديد، سورة اللي تتكلم عن التوحيد، سورة التوحيد التي فيها مثلا حتى الحين تفسير العرفان شو يركزون على هذه الآيات، سورة الحمد توحيد أول سورة يفسرون التوحيد، لأن تتكلم عن التوحيد الذاتي، تركيزهم على عادة يكون على التوحيد الذاتي وصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا للاهتمام بالآيات المتشابهة، مثلا آية النور، مثلا نور مش كاتب فيها مصباح، أغلب الفلاسفة عندهم تفسير إلى هذه الآية حسب مبانيها الفلسفية. ويستخدمون المنهج العقلي والاجتهاد في التفسير. عادة يكون هدف الفيلسوف من تفسير القرآن الدفاع عن المباني الفلسفية. وبيان أنها توافق القرآن الكريم. هني صاحب الكتاب أيضا بيذكر المدارس، الاتجاه المشائي في التفسير، عندنا ثلاث مدارس، الاتجاه المشائي في التفسير تفسير ابن سينا، الاتجاه الإشراقي في التفسير تفسير السهروردي، والاتجاه وش فيه الحكمة المتعالية في التفسير تفسير ملا الصدر. طبعاً في هذه التفاسير بنشوف فيه ويش فيه شيء من المغالاة في التركيز على القواعد الفلسفية وتحميلها على القرآن الكريم، ولكن خصوصاً تفسير ملا صدره فيه لأن لا يجمع بين القرآن والبرهان والوجدان، فنشوف إنه فيه ويش فيه نوع من التوازن، ولكن بعد فيه بعض الجوانب يمكن إحنا ما فهمناها، يمكن فيها شوي تضخيم إلى الفلسفة وتحميل على القرآن الكريم، تحميلها على القرآن. بعد أذكر بعض النماذج اللي يهتم فيها، من النماذج اللي تتميز يعني هذه التفاسير عن غيرها، التركيز على أول شيء التوحيد الذاتي، ثانيا النفس، حقيقة النفس الإنسانية وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، أيضا العقل، العلية، لأن العلية يعتبر ركن أساسي في الفلسفة، وبناء عليه كيف نفهم الإعجاز، كيف نفهم علاقة فعل الإنسان أيضا بيعطينا وش فهم جديد إلى الآيات التي تتعلق بأفعال الإنسان وعلاقتها بفعل الله سبحانه وتعالى، بناء على مسألة فهمنا إلى مسألة العلية. الاتجاه الاجتماعي، الاتجاه الاجتماعي يقول لا، هذا الاتجاه ظهر في القرون الأخيرة بسبب النهضات الاجتماعية اللي حصلت خاصة في العالم الإسلامي، محاولات إلى ويش معالجة الوقائع الاجتماعية بالقرآن الكريم، استنطاق القرآن في فهم الواقع الاجتماعي وطرق الحل، طرق العلاج. أول من بدأ رواد النهضة اللي هم عند السنة محمد عبده وسيد قطب، جمال الدين. عند الشيعة في الشهيد مطهري، عند تفسير الترتيب للقرآن في سيد العلامة الطباطبا زي ما قلنا شوي، لا موجودين الحين مثل ناصر مكارم الشيرازي، تفسير النور، تفسير اجتماعي. ميزة هذه شو اسمه آية الله، هذه ما أعرف الظاهر، يقول لنا ميزة الاتجاه الاجتماعي هو تحرير العقل ومحاولة استنطاق القرآن و مواجهة الروايات الضعيفة. طبعا هني هذا الكلام يرجعنا إلى كيف نتعامل مع الروايات. سيد العلامة اللي يعتبر تفسيره من أنواع التفسير الاجتماعي، يعني اتجاه اجتماعي، معالجة وقائع اجتماعية، إلا أنه كان يتعامل مع الروايات الضعيفة كشواهد ومؤيدات، ويأكد حتى في كتاب القرآن والإسلام أنه يجب أن لا نتغافل عن الروايات الضعيفة. الروايات الضعيفة إذا ما ثبت لنا صدورها على الأقل نستفيد منها كمؤيدات كشواهد، واضح؟ أو مثلا دلالتها ما نقبل فيها، ولكن نحاول إنما نحطها في دائرة الإمكان، مو نحن نلغيها تماما. الخصائص، خصائص هذا الاتجاه، أول شيء اهتم بالآيات اللي تبين المسائل الاجتماعية، قصص الأنبياء، حركة المسار العام إلى الدعوة، الدعوة الإسلامية أو الدعوة اليهودية أو الدعوة المسيحية، مسارها العام، المفاصل اللي أدت إلى تغير في مجتمع معين، المرحلة المفصلية، المراحل المفصلية وغيرها. أيضا استنطاق الواقع والتعرف على مشاكل العالم الإسلامي، الابتعاد عن القيود اللي تفرضها المذاهب والمدارس الكلامية، اللي يبغى يعالج مشكلة اجتماعية يستفيد حتى من مدرسة أخرى إذا كانت فعلا طرحت ويش تفسير إلى الآية مناسب، ما في مشاكل، واضح؟ يعني ما يقع هذا الاتجاه تحت تأثير المذهب أو فلسفة معينة، أو يستخدم ويش جميع الاتجاهات من أجل يطوعها من أجل معالجة المشكلة بطريق قرآني وغيرها. طبعا هي مركز عليه هذا صاحب الكتاب، لأنه يعتبر الحين من طرق التفسير المنتشرة. أهم المصادر، ذكرنا بعض المصادر مثلا المنار أو تفسير المراغي أو في ظلال القرآن أو الميزان أو غيرها. أيضا تفسير الشيخ محمد جواد مغنية ذكره في بداية الكتاب. النماذج الله نماذج من مورد اهتمام، العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين، علاقة المسلم بالمسلم، تعاون بين المجتمعات الإسلامية، الجهاد، الحرية، الاهتمام بالتربية والتعليم في الإسلام من وجهة نظر القرآن وغيرها من الأبحاث اللي اليوم بكثرة نشوف في تحقيقات تصدر تحت العناوين. أيضا آخر شيء يتكلم عن الاتجاه الأدبي واللغوي في التفسير. هذا الاتجاه موجود من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، في النبذة التاريخية يقول من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة عليهم السلام كان فيه من يسأل النبي عن كلمة ما فهمها، غريب القرآن، الكلمات الغريبة أو اللي كانت غير متعارفة عند الناس، يسألون عنها ويسجلونها الصحابة، هذه الكلمة الرسول قال كذا. فهذا الاتجاه في التفسير والاهتمام باللغة كان موجود من زمن الرسول صلى الله عليه وآله. خصائص هذا التفسير أو هذا الاتجاه إنه ينقل لنا كثير من القواعد. هذا التفسير ساعد حتى أهل اللغة وأهل الصرف والنحو على استنتاج قواعد نحوية وصرفية يعني وسع من مسائل العلوم الأدبية وبلاغية. أيضا هذا النوع من التفسير يهتم بالقراءات في القرآن، وهذا يعني موضوع خاص في علوم القرآن. يهتم بالوجوه والنظائر في القرآن الكريم. وشو الوجوه والنظائر؟ يعني الوجوه يعني أن هذه الآية لها أوجه كثيرة على حسب وش؟ على حسب المعاني. زين؟ النظائر يعني نظير هذه الآية موجود في آية أخرى. فالآيات التناظر بين الآيات، الوجوه يعني المعاني اللي مطروحة في هذه الآية، المعاني اللغوية. هذا بعد بحث وش فيه؟ يطرح في علوم القرآن. ما علينا ليلى مو؟ هدى بعد هداك الأول أول. الأنواع والمصادر أيضا في عندنا. أول شيء الاتجاه اللغوي، أول نوع أشهرها أشهر مصدر مفردات راغب إلا لليوم إلى اعتبار راغب الصاني إلى اليوم يعتمد عليه في التحقيقات. أيضا التحقيق في كلمات القرآن الكريم، هذا من المعاصرين حق مصطفى وحسن مصطفى، هذا بعد يعتبر فيه طبعا مدخل مو بس لغوي، مدخل حتى فلسفي وروائي. روائي قليل أكثر شيء فلسفي عقلي، ولكن أيضا يحاول أن لا يستخرج بعض ويش النكات اللغوية. حسن مصطفى ويتحقق في كلمات القرآن الكريم. الاتجاه الثاني الاتجاه الأدبي البلاغي والبياني. أيضا أبرزها اللي هو مجمع البيان للطبرسي، الكشاف للزمخشري، البحر المحيط أيضا معروف عند أهل السنة خصوصا يستفيدون منه. إلى حد هنا تقريبا خلصنا الحمد لله هذه الكتاب. باقي الملحقات ما بتكون واضحة لأنه يتكلم عن الهرمنوطيقية. إذا صار في فرصة بعدين ناخذ شكل له القراءات الجديدة للقرآن الكريم، هذا يعتبر مهم. بس هنا حاط مقالة ما تصلح له لأنه بحث شوية وغالة مقدمات وما تصلح للدرس. فهذه الملحقات اقراها والله. شو اسمه طريقة التفسير الموضوعي، مر علينا التفسير الموضوعي في ماش عند السيد الشهيد، فنحتاج إن إحنا نبين هني طريقته، لأن السيد الشهيد بينها في أول محاضرتين من المدرسة القرآنية. لحد هي صرختها من هذا الكتاب، يبقى لنا حين